الثانية عشرة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء يقدمها لكم مازن حمود. في عناوين هذه النشرة: الرئيس الأوكراني يتوجه اليوم بخطاب لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الفرنسيين. الرئيس الأمريكي في جولة أوروبية ويحضر اجتماعات الحلف الأطلسي في بروكسل بخصوص أوكرانيا. رئيس الحكومة الليبية المكلف يحذر المؤسسات والدوائر الحكومية من تنفيذ قرارات حكومة الوحدة الوطنية. الاتحاد التونسي للشغل يحذر من تدهور القدرة الشرائية للتونسيين ويشدد على الحوار. فريق المعارضة السورية في المفاوضات في جنيف يقدم اقتراح مبدأ دستور. أهلا بكم. بعدما توجه أمس إلى النواب الإيطاليين بكلمة بخصوص دعوته لحشد أكبر تأييد بوجه الحرب الروسية على بلاده، يتوجه الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بعد ظهر اليوم بكلمة عبر الفيديو لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الفرنسيين للهدف ذاته. وأمس أكد الرئيس الأوكراني أن المفاوضات مع روسيا تتقدم بشكل صعب للغاية، وفي كلمة مصورة أكد زيلينسكي مواصلة بلاده العمل على مختلف المستويات لدفع روسيا نحو السلام وإنهاء الحرب، وقال إن المفاوضات تعقد كل يوم وتستمر بشكل صعب للغاية، لكننا نمضي قدما خطوة بخطوة. وتطرق إلى الوضع في مدينة ماريوبول جنوب شرق البلاد المحاصرة، وأشار إلى وجود حوالي 100,000 شخص في المدينة التي تتعرض باستمرار لهجمات الجيش الروسي وإلى حرب شوارع من الآن فصاعدا. وأوضح زيلينسكي أنه تم إجلاء نحو 7,000 شخص من سكان ماريوبول خلال الثلاثاء. الرئيس الأوكراني اتصل ببابا الفاتيكان فرانسيس وطلب منه التوسط لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، وقال إنه سيكون موضع ترحيب وتقدير قيام الكرسي الرسولي بوساطة لوضع حد للمعاناة الإنسانية في أوكرانيا. واليوم يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار روسي بشأن أوكرانيا يتعلق بالأوضاع الإنسانية، ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف المعنية إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتوفير الحماية للمدنيين بمن فيهم النساء والأطفال والعاملون في المجال الإنساني. كما يطالب مشروع القرار الروسي جميع الأطراف بالامتناع عن تعمد وضع أهداف ومعدات عسكرية بالقرب من الأعيان المدنية. مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة أعلنت أن بلادها لن تسمح بصدور مشروع هكذا قرار، وأن لندن ستصوت ضده في حال طرحه للتصويت أو طرح للتصويت عليه. وأكدت المصادر الدبلوماسية بالأمم المتحدة صعوبة إن لم يكن استحالة تمرير القرار في المجلس نظرا لعدم قدرة موسكو على الحصول على النصاب اللازم لتمرير مشروع قرارهم، فضلا عن الاستخدام المتوقع للفيتو حق النقد ضد مشروع القرار من قبل 3 دول دائمة العضوية بالمجلس، هي الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، باعتبار أن الصين وروسيا ستصوتان معه. ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا، الولايات المتحدة، الصين، فرنسا وبريطانيا. هذا ويقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع بزيارة أوروبية، حيث أعلن البيت الأبيض في بيان أن رئيس بايدن سيتوجه إلى وارسو العاصمة البولندية يوم الجمعة للقاء نظيره البولندي أندري دودا ومناقشة الحرب الروسية على أوكرانيا. وأوضح البيان أن بايدن سيناقش كيفية استجابة الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب حلفائنا وشركائنا للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان التي خلفتها حرب روسيا غير المبررة على أوكرانيا، مشيرا إلى أن زيارة بايدن هذه ستتم بعد توجهه إلى بلجيكا، حيث يلتقي قادة في حلف الشمال الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي. وتعليقا على رحلة بايدن إلى أوروبا، لفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن الرحلة ستركز على مواصلة حشد العالم دعما للشعب الأوكراني وضد غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، مبينة أنه لا توجد خطط لدى الرئيس الأمريكي للسفر إلى أوكرانيا. وبحسب البيت الأبيض من المرتقب أن يعلن الرئيس بايدن خلال زيارته الأوروبية عن عقوبات إضافية على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا. دعت الولايات المتحدة أمس إلى تحقيق هدنة في اليمن قبيل حلول شهر رمضان المبارك مطلع الشهر المقبل، وجاء ذلك في تصريح مقتضب للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، وقال فيه إن هناك حاجة إلى هدنة باليمن الآن أكثر من أي وقت مضى، مضيفا نأمل من جميع الأطراف إقرار هدنة قبل شهر رمضان من أجل اليمنيين. وتبع قوله: ترحب الولايات المتحدة بجهود المبعوث الأممي إلى اليمن غروندنبرغ لدفع السلام في اليمن دون تفاصيل أخرى. وقبل الولايات المتحدة دعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن إلى تنفيذ هدنة في البلاد خلال الشهر المبارك. وقبلهما أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن أنه بحث مع الحوثيين ومسؤولين عمانيين تنفيذ هدنة خلال شهر رمضان المبارك، ولم يصدر موقف رسمي من قبل الحكومة اليمنية أو الحوثيين حول دعوات الهدنة هذه. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت أمس قضايا إقليمية ودولية خلال قمة في شرم الشيخ. وقال متحدث الرئاسة المصرية إن اللقاء الذي جرى في مدينة شرم الشيخ تناول تداعيات التطورات العالمية، خاصة ما يتعلق بالطاقة واستقرار الأسواق والأمن الغذائي، كما جرى خلال اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية. من جانبه قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إن الزعماء الثلاثة بحثوا العلاقات بين الأطراف الثلاثة في ظل آخر التطورات العالمية والإقليمية وسبل تعزيزها على جميع الأصعدة. وأشار البيان إلى أنه عقب اللقاء أقلع بنيت إلى إسرائيل، حيث رافقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المطار. ومكث رئيس الوزراء خلال الزيارة التي بدأت الاثنين في مدينة شرم الشيخ، حيث التقى الرئيس المصري وولي عهد أبو ظبي. ولفت البيان إلى أن هذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى مصر. من جانبها ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن الاجتماع الثلاثي تناول تعزيز العلاقات بين الأطراف الثلاثة وأهمية التعاون والتنسيق والتشاور بما يلبي طموحات التنمية والاستقرار في المنطقة وأمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية. وأضافت: تبادل سمو ولي عهد أبو ظبي والرئيس المصري ونفتالي بنيت وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الحرص على مواصلة التنسيق مع مصر في ظل التحديات العالمية الجديدة، وكتب أنه بحث مع الرئيس السيسي في مدينة شرم الشيخ العلاقات الأخوية الراسخة والمستجدات الإقليمية والدولية. حذر رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب في طبرق فتح بشاغة جميع المؤسسات الحكومية في بلاده من تنفيذ تعليمات وقرارات عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية. وجاء ذلك في منشور صدر الثلاثاء عن فتح بشاغة بصفته رئيسا لمجلس وزراء الحكومة الليبية، وجهه لرؤساء المؤسسات والمصالح والهيئات والأجهزة والشركات العامة وما في حكمها والشركات التجارية المملوكة للدولة وعمداء البلديات. بشاغة خاطب تلك الجهات في منشور وقال: يمنع منعا باتا تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة تصريف الأعمال الوحدة الوطنية منتهية الولاية قانونا. كما قال في حين الدبيبة في حينها الدبيبة أنه ماضي في حكومته حتى حزيران جوان بحسب الاتفاق السياسي، ويرفض التسليم إلا لحكومة قادمة عبر برلمان جديد ومنتخب. بشاغة أضاف أنه يحظر على الجهات المختصة قانونيا مباشرة أي إجراء بشأنها، مطالبا رؤساء الدوائر بالوحدات الإدارية ذات العلاقة الامتناع عن إصدار أي محررات رسمية، محذرا كل من يخالف أحكام هذا القرار يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية الكاملة ويعرض نفسه للمساءلة. وتجدر الإشارة إلى أن المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز أعلنت عن مبادرة لاحتواء الأزمة اللي من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت، وانطلقت أول اجتماعات تلك اللجنة الثلاثاء في تونس. قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريحات للإعلام الثلاثاء إن الاتحاد لا يعلم إلى الآن شكل الحوار وآلياته، مضيفا أنه لا تراجع في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك على هامش افتتاحه بقصر المؤتمرات في تونس العاصمة أشغال المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس. الطبوبي شدد على دفاع الاتحاد عن ثقافة التشاركية والحوار المجتمعي المتكامل الذي يفضي إلى مخرجات ونتائج، معلقا أن الرئيس قيس سعيد محدد شكل الحوار وأطرافه، والاتحاد لا علم له بالمضامين والخيارات، ولابد من الحديث عن تشاركية حقيقية والتكريس لمفهوم الحوار في ظل الوضع المتردي الذي تعيشه البلاد. ولفت الطبوبي إلى أنه ليس من السهل الخروج بالبلاد من الأزمات المتفاقمة، مؤكدا حاجة تونس إلى تضامن وطني حقيقي ووحدة الصف من خلال توافقات تستدعيها الخيارات الوطنية أمام الجهات المانحة وكل الأطراف، لافتا إلى تدهور القدرة الشرائية للتونسيين في ظل معدلات تضخم مرتفعة. كما طالب الطبوبي بضرورة التراجع عن المنشور الحكومي عدد 20 القاضي بالتنسيق مع رئاسة الحكومة وعدم التفاوض مع النقابات إلا بعد الترخيص في ذلك، مؤكدا المضي نحو إلغائه، وقال لن نتحدث اليوم عن الحق النقابي وحق حرية التفاوض وثقافة الحوار والرأي والرأي المخالف، وتونس تطمح إلى أبعد من ذلك، فالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي يقول الطبوبي سيعود إلى النشاط والاجتماع لدراسة الأوضاع وحلحلتها في إطار العمل المؤسساتي، مذكرا بأن موقف الاتحاد معلوم ولن يقبل بتجزئة المطالب الاقتصادية والاجتماعية، وسيؤدي دوره الاجتماعي والوطني وسيظل من دعاة الحوار والتفاوض الجدي. وختم أكد أن الاتحاد ليس رافضا لإصلاح المؤسسات العمومية، معربا عن استعدادهم للتحاور حول إمكانات الإصلاح والبحث في سبل الإنقاذ، قائلا إن المؤسسات العمومية خط أحمر ورئيس الجمهورية يجب أن يحول دون المساس بها. كشفت الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية عن المعارضة الثلاثاء أنها قدمت في اليوم الأول من اجتماعات الجولة السابعة للجنة ورقة مبدأ دستوري، فيما أبدت عدم تفاؤلها أو تشاؤمها حيال النتائج، وتستمر الجولة السابعة من المفاوضات السورية حتى يوم الجمعة. وحول مفاوضات اليوم الأول قال مفاوض المعارضة طارق الكردي: لقد ذهبنا للاجتماعات وتقدم وفدنا بورقة مقترح مبدأ دستوري أي أساسيات الحكم، وسجلنا بانفتاح شديد كل الملاحظات التي قدمها الزملاء لنقوم بإعادة دراسة هذه الأوراق مرة أخرى وتقديم نصوص معدلة يوم الجمعة. واختتمت في جنيف يوم الاثنين أعمال اليوم الأول من الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، ويشارك في الاجتماعات أعضاء المجموعة المصغرة المسؤولة عن صياغة الدستور والمكونة من 45 شخصا، 15 يمثلون النظام و15 يمثلون المعارضة و15 من منظمات المجتمع المدني. وحول عمل اللجنة قال الكردي: إن ولاية اللجنة في القواعد الإجرائية هي كتابة دستور جديد لسوريا، إذا نحن نقيس العملية بتحقيق الهدف وليس في عدد الجولات. شهدت انتخابات المحلية في الأردن تراجعا لافتا في نسبة المشاركة عن نظيرتها في العام 2017، إضافة إلى ضعف الإقبال على التصويت في محافظات رئيسية في البلاد. والثلاثاء جرت انتخابات المحلية بنسبة مشاركة بلغت حوالي 30% بواقع 1,360,000 ناخب وفق ما أعلنته الهيئة المستقلة للانتخابات. وتنافس في هذه الانتخابات الأردنية المحلية أكثر من 4,600 مرشح، بينهم أكثر من 840 امرأة على أكثر من 1,300 مقعد تتوزع على مجالس البلدية والمحافظات، وعددها 12 محافظة وأمانة العاصمة عمان، وسط مقاطعة حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وسجلت العاصمة عمان أقل مشاركة على مستوى المملكة الهاشمية بنسبة بلغت 14.7%، تلتها محافظة الزرقاء وسط البلاد بمناسبة مشاركة بلغت حوالي 17%. وعزى مراقبون أسباب تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية بالأردن إلى غياب برامج المرشحين والتي طغى عليها الطابع العشائري بعيدا عن الاستراتيجيات الوطنية، وتختلف المجالس البلدية والمحلية في نطاق اختصاصها ومسؤولياتها عن مجالس المحافظات أو ما بات يعرف باللامركزية، فالأولى مهمتها إدارة شؤون المدن والقرى في المملكة، فيما أوجدت الثانية إدارات مستقلة للمحافظات. بينما تستعد السلطة الفلسطينية لإجراء الجولة الثانية من انتخاباتها المحلية هذا السبت، تفقد رئيس الحكومة محمد شتية ترافقه محافظ رام الله والبيري ليلى غنام مساء الثلاثاء مراكز القوائم الانتخابية في مدينة البيري، وذلك في إطار جولته المستمرة على مراكز الاقتراع في أماكن التصويت. وأشاد رئيس وزراء فلسطين بالأجواء الإيجابية والديمقراطية لكافة القوائم المرشحة لانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 26 من الجاري والتزامها بأحكام الدعاية الانتخابية. وقال محمد شتية: إن العملية الانتخابية في فلسطين ترسم الوجه المشرق لفلسطين، ليس فقط وطنيا بل دوليا أيضا، ونريد أن نستكمل هذه الروح الديمقراطية بتتويج عملية انتخابية ديمقراطية للمجلس التشريعي وكل مفاصل العمل الانتخابي في فلسطين، ونقاتل من أجل أن تكون القدس على رأس هذه العملية الانتخابية، ولا يكتمل هذا المشهد إلا أن يكون قطاع غزة أيضا جزءا من العملية الانتخابية. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، أشكر لكم حسن متابعتكم مستمعين الكرام، وشكرا لك محمد يموت على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.